إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس السابع في تفسير سورة المؤمنون، قد وصلنا إلى الآية 78. قال الله عز وجل: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكروا. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. كالعادة المناسبة أرجع يا إبراهيم إلى قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مبارك. هذه نعمة، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، نعمة، وشجرة تخرج من طور سيناء، نعمة، وإن لكم في الأنعام لعبرة، فهذه كلها نعمة. فهذا عود إلى ذكر النعم. وإن شئت قل النعم الأولى نعم خارجية، صحيح، نعم خارجة عن الإنسان، وهذه النعم هذه نعم يعني تختص بالإنسان. فالنعم فيك ومن إيش؟ ومن حولك. طيب، يأتي السؤال المهم: ولماذا هذا التفريق؟ يعني الآن على مدى 3 صفحات أو 4 صفحات، بعد 4 صفحات عاد سبحانه إلى ذكر النعم، فلماذا لم تذكر النعم مرة واحدة؟ الجواب، وهذا طبعا مثل هذه الأسئلة والأجوبة مطلوبة، لأن فيها ردا على الذين يسألون هذه الأسئلة من أجل، ما نقول التشكيك في القرآن، وإنما يعني نوع من الاعتراض، فلا بد أن يكون عندك جواب لمثل هذه الأسئلة. الجواب عند ابن عاشور رحمه الله، قال: هذه الآيات معطوفة على قوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة. قال تتميما لغرض الاستدلال والامتنان، ونحن ذكرنا هاتين الكلمتين قبل، تتميما لغرض الاستدلال والامتنان، الاستدلال على الوحدانية، والامتنان الامتنان لأن هذه نعم، فهي نعم وفي نفس الوقت هي إيش؟ أدلة. الماء الذي ينزله الله عز وجل من السماء نعمة، وفي نفس الوقت إيش؟ دليل على وحدانية الله تبارك وتعالى. قال: وما بينهما، يعني ما بين النعم الأولى وهذه، انتقالات. قال: وفي الانتقال، من أسلوب إلى أسلوب ثم الرجوع إلى الغرض، الانتقال من أسلوب إلى أسلوب ثم الرجوع إلى الغرض تنشيط للذهن وتحريك للإصغاء، تنشيط للذهن وتحريك للإصغاء. قال: وهو معلوم من أساليب العرب في كلامها. هذا معروف عندهم، يجد الواحد منهم عندما يلقي قصيدة أول شيء يذكر لك أمرا وغرضا، ثم يستطرد في أبيات كثيرة، ثم بعد ذلك يعود إلى الإيش؟ إلى الغرض الأول. فالقرآن عربي أنزله الله تبارك وتعالى على ما تعهده العرب من كلامها ليكون حجة عليه، فلا عذر لهم في تركه. إذن هذه المناسبة، وطبعا هذه المناسبة أيها الإخوة تتكرر في سور كثيرة، يعني في سور كثيرة من سور القرآن إذا أنت عرفت هذا ينحل لك إشكالات كثيرة ويحصل الجواب على مثل هذه الأسئلة. نعم. طيب، في قوله تتميما لغرض الاستدلال، قلنا الاستدلال على الإيش؟ على الوحدانية، وأيضا الاستدلال على الإيش؟ على البعث. الاستدلال على الوحدانية والاستدلال على البعث. تأمل: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. الذي أنشأ هذه قادر على إنشائها مرة أخرى. وتأمل في أول السورة: فأنشأنا لكم به. وهنا إيش؟ وهو الذي أنشأ لكم، حتى نفس الإيش؟ نفس اللفظ. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه نعم عظيمة الإنسان بها يدرك. صور الإنسان إذا هو أعمى أصم ما عنده عقل كيف يكون؟ السمع والأبصار والأفئدة. وأيضا فيها إشارة إلى أنهم يستعملون هذه النعم في إدراك الإيش؟ في إدراك الحق. ومع ذلك فالأمر كما قال تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. قليلا ما تشكرون. الما هنا زائدة لفظا، فيمكن أن تقول قليلا إيش؟ قليلا تشكرون. طيب، وإيش إعراب قليلا؟ هذا يعني نعت للمصدر المحذوف قام مقامه، التقدير تشكرون شكرا إيش؟ قليلا. طيب، هل في هذا أنهم يشكرون شكرا قليلا أو أنهم لا يشكرون أصلا؟ قولا، فإن العرب يقولون: ما أقل شكره ليس وصفا لقلة شكره، وإنما لإيش؟ لعدم شكره. نعم، قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم نشركم في الأرض. نعم، وإليه تحشرون. تأمل كيف، فالذي ذرأ هو الذي يعني يحشر سبحانه وتعالى، وهو الذي ذرأكم نشركم في الأرض وإليه تحشرون. تنبيه على الإيش؟ تنبيه على البعث بعد الموت. ولذا قال: وهو الذي يحيي ويميت. فهذا من أعظم أدلة التوحيد. ولذا احتج به الخليل على النمرود، قال: ربي الذي يحيي ويميت. فالآخر إيش يعني تعيش إيش يسمونه تفلسف. فإبراهيم عليه السلام لما وجده يتفلسف فجاءه بما يكسره، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما يقدر يتفلسف ولا شيء. فبهت الذي كفر. فالإحياء والإماتة من أعظم أدلة التوحيد والبعث، فإن هذا لا يملكه ولا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهو الذي يحيي ويميت. وله اختلاف الليل والنهار. ما معنى اختلاف الليل والنهار؟ أربعة أمور ذكروها وكلها صحيحة. قالوا تعاقبهما، وقالوا اختلافهما سوادا وبياضا، وقالوا نقصان أحدهما وزيادة الآخر، وقالوا تكررهما. في فرق بين التكرر والتعاقب، صح؟ تعاقب يعني هذا يأتي وراءه وهذا أيضا يتكرر، فهذا كله داخل في اختلاف الليل والنهار. أيضا الليل والنهار ما في أحد يقدر على إيجادهما وتعاقبهما إلا الله عز وجل. نعم. ولذا قال أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. الله بركاته. ولا تنسوا المراتب المرتبة، تتفكرون تعقلون تتذكرون. تتذكرون يقول للشيء للشيء المعلوم ولكنك غافل عنه أو نسيته، بيكون شيء واضح ومعلوم لديك فيقال أفلا تذكرون. وأما إذا كان يحتاج يعني إعمال فكر فيقال أفلا تتفكرون. وهذا دوما يأتي في الإيش؟ يأتي في الأمثال التي تكون خفية، كما قال سبحانه ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ثم قال سبحانه أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترق. هذا يحتاج لإيش؟ إيش المقصود بهذا؟ ولذا قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ولذا سأل عمر رضي الله عنه الصحابة عن هذه الآية، فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين في نفسي منها شيء، يعني أريد أن أقول فيها قولا. قال قل ولا تحقر نفسك. قال ضربت مثلا لرجل عمل بطاعة الله، شوف كيف ابن عباس، ثم بعث عليه الشيطان فأغرق أعماله. هذا هو. فإذا الجنة المذكورة هي جنة الإيش؟ جنة الأعمال. نعم. ولذا دوما نحن نذكر هذا يعني بعد رمضان، وفي رمضان الناس يعملون الخير وأعمال، وبعد رمضان يرجعون. فهذا كالذي أحرق جنة أعماله. نعم. فهنا وله اختلاف الليل أفلا تعقلون، طبعا هذه يعني أهون من تتفكرون. تعقلون يعني شيء يحتاج فهما، الذي يحتاج تفكر يكون يعني أغمض. فهنا أفلا تعقلون، أفلا تعقلون فتفهمون أن المتفرد بهذه الأمور هو الذي ينبغي أن إيش؟ يفرد. فالمتفرد إيش؟ يفرد. هذا كلام ملخص، المتفرد يفرد. المتفرد بالربوبية هو الذي يفرد بالإيش؟ بالعبادة والألوهية. ثم قال سبحانه: بل، نأتي إلى بل، بل إما انتقالية وإما إبطالية. فهذه يعني بعضهم قال هذه إبطالية. إبطال لماذا؟ إبطال إبطال لما هم عليه من عدم البعث. ومنهم من يقول انتقالي، أن الله تعالى انتقل من هذه الأدلة إلى بيان حقيقة ما هم عليه في إنكار البعث. نعم، يعني التقدير ليس لهم حجة في إنكار البعث، وإنما هم قالوا مثل ما قال الأولين، بل قالوا مثل ما قال الأولين، قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. طيب، هل هذه حجة؟ هذه ليست حجة، وإنما هذا مجرد إيش؟ مجرد استبعاء، مجرد استبعاء. قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. طيب، أنتم ماذا كنتم أصلا؟ أنتم ماذا كنتم قبل أن توجدوا؟ نعم، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. وفي سورة النمل ماذا؟ نعم، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا. فما الفرق؟ في سورة النمل: لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا. في سورة النمل تقديم هذا، لقد وعدنا هذا، وهنا إيش؟ لقد وعدنا نحن. فلماذا؟ البقاعي رحمه الله، البقاعي رحمه الله ماذا قال؟ يعني أجاب بحسب موضوع السورة. سورة النمل، قال البقاعي، هي سورة الإيمان بالآخرة، ولذا في أولها ماذا؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. فلما كانت سورة النمل يعني المقصود فيها هو الإيش؟ الآخرة والبعث، فقدم ماذا؟ قدم هذا، لقد وعدنا هذا، يعني مما يكون في الآخرة. وأما سورة المؤمنون فتتعلق بماذا؟ تتعلق بالأشخاص، تتعلق بالأشخاص سواء كانوا مؤمنين أو كفار. فقدم ماذا؟ قدم أشخاصهم، لقد وعدنا نحن. هذا هو السر في يعني الفرق بين هذين الموضعين. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. الشوكاني رحمه الله ذكر يعني تدرجهم في الإنكار، في إنكار الإيش؟ في إنكار البعث. فقال: قال أولا في قولهم، قالوا: أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قال: هذا مجرد استبعاد، لم يتعلقوا فيه بشيء من الشبه. قال: ثم كملوا ذلك القول بقولهم: لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. ثم صرحوا بالتكذيب وفروا إلى مجرد الزعم الباطل، فقالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. إذن هذا كله تدرج منهم في التجبر والعتو. أول شيء قالوا إذا متنا، يعني هذا من جهتهم هم، ثم تعلقوا بإيش؟ بتقليد الآباء، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. ثم صرحوا بالإيش؟ صرحوا بالتكذيب، فقالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، كالأحاديث جمع أحدوثة. ثم قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها. المناسبة إبراهيم، أقول عود إلى ذكر أدلة التوحيد والبعث، ولكن بأسلوب الاستفهام التقريري. أنت عندما تذكر الأدلة على شيء يمكن أن تسلك أسلوب الخبر، كما قال سبحانه وهو الذي أنشأ لكم، هذا أسلوب الخبر. ويمكن أن تسلك أسلوب الاستفهام التقريري، هذا يكون إيش؟ هذا يكون أبلغ. مثالهم، أنا أريد مثلا أن أذكر يعني مناقب الشيخ الألباني رحمه الله، فيمكن أن نبدأ بأسلوب الخبر. قل الشيخ الألباني رحمه الله صنف كتبا كثيرة، وكانت له مجالس يؤكد فيها على العقيدة الصحيحة واتباع السنة، هذا كله خبر. ثم أقول لك ألم ترى أن علمه طبق الأرض؟ أجئتك بأسلوب ليش؟ بأسلوب الاستفهام التقريري، فهذا يكون أبلغ. فكذلك ها هنا الله عز وجل وهو الذي أنشأ لكم وهو كذا، هذا خبر. ثم جاء بأسلوب الاستفهام قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فهذا استفهام للتقرير. طيب السؤال التقريري أو الاستفهام التقريري، هل الإجابة مرادة أم لازم الإجابة؟ الجواب لازم الإجابة، فليس المراد هنا أنهم فقط يقولون سيقولون لله، هل هذا هو المقصود؟ المقصود لازم هذه الإجابة، إذا أنتم تقرون أن هذا لله عز وجل فما هو لازم جوابكم؟ إفراده سبحانه بالإيش؟ بالألوهية. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. السؤال فيه إيش؟ فيه اللام لمن؟ فالجواب يكون إيش؟ لله، ما في إشكال، هذا ما في إشكال. ولذا أجمع القراء على سيقولون لله، لأن لفظ السؤال فيه اللام، قل لمن الأرض سيقولون لله. إذا أنا قلت لك لمن هذا الكتاب، فتقول ليش؟ لأحمد، فتأتي بالله، لأن السؤال فيه الإيش؟ فيه الله. طيب نشوف السؤال الثاني، وتأمل كيف قال سبحانه قل أفلا تذكروا. ليش؟ لأن الأرض آية ظاهرة، هذه ما تحتاج تفكير وإنما تحتاج تذكر الجواب فورا، فقال قل أفلا تذكروا. طيب قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون إيش؟ لله. مع أن الجواب إذا أنا قلت لك من صاحب هذا الكتاب، فتقول ماذا؟ أحمد، ما تقول لأحمد. فلماذا جيء بهذا؟ الشوكاني رحمه الله قال أحيانا يراعى لفظ السؤال، وأحيانا يراعى معنى السؤال. أحيانا يراعى لفظ السؤال. نعم، قال في الأول: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قال: جاء سبحانه باللام نظرا إلى معنى السؤال. فإن قولك من ربه ولمن هو في معنى واحد. إذا قلت من رب هذه الدار، فتقول إيش؟ زيد، أو لزيد. إذا قلت زيد فهذا فيه مراعاة للفظ السؤال، من رب الدار؟ زيد. طيب، وإذا قلت لزيد فهذا فيه مراعاة لمعنى السؤال، لأن معنى السؤال هذه الدار ملك من؟ فتقول لإيش؟ تقول لزيد. ولذا ها هنا يعني جاءت القراءات، طبعا قراءات الجمهور سيقولون لله، وقرأ أبو عمرو ويعقوب البصريان يعني سيقولون الله، فتكون قراءة البصريين مراعاة للفظ السؤال، وقراءة الجمهور مراعاة لمعنى السؤال. سيقولون لله قل أفلا تتقون، أفلا تتقون، أفلا تتقون عقابه وعذابه إن أقمتم على الشرك به. وتأمل كيف جيء بأفلا تتقون، لأن السؤال فيه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فهذا العظيم سبحانه وتعالى عقابه شديد. قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء. وتأمل التدرج في هذه الأسئلة، السؤال الأول كان عن الإيش؟ عن الأرض، الأرض القريبة، ثم السؤال عن الإيش؟ السماوات البعيدة، ثم تعميم السؤال قل من بيده ملكوت كل شيء. ما هو الملكوت؟ الملكوت مبالغة من الملك أو الملك، هذه مبالغة. سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذا من أذكار الركوع والسجود. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. إيش معنى يجير؟ هذا كان معروف عند العرب، معروف عند العرب أن إنسان إذا فر من عقوبة إنسان آخر فيذهب إلى إنسان قوي ويقول له إيش؟ أنا جارك، فيجيره، فإذا أجاره ما أحد يقدر يعتدى عليه. نعم، فهو سبحانه المجير، يعني المغيث الذي يمنع من أجاره من أن يعتدى عليه. طيب، وفي المقابل ما في أحد يجير على الله عز وجل، ما في مثلا الله عز وجل يريد أن يعاقب إنسان فيقول هذا الإنسان أنا أذهب إلى فلان يجيرني من عذاب الله، هذا لا. فهو سبحانه يجير ولا يجار عليه. إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يقول الشيخ السعدي: وتأمل كيف أن الله تبارك وتعالى تلطف بهم في يعني إقامة الحجة عليه. أول شيء قال لهم إيش؟ أفلا تذكروا، بعدين خوفهم أفلا تتقوا، ثم قال فأنى تسحرون، أين تذهب عقولكم؟ فأنى تسحرون، فإن المسحور يعني ذاهب العقل. يقول الشيخ السعدي ها هنا وكذلك الشوكاني: فأنى تسحرون، قال فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورة. التي دلتكم على الشرك قد سحرها الشيطان وقلب لهم الحقائق كما سحرت السحرة أعين الناس. سبحان الله. فالمشرك بالله عز وجل هذا مسحوق ذاهب العقل، فأنا تسحروا. ثم قال سبحانه، هذا انتقاء، بل أتيناهم بالحق، بل أتيناهم بالحق. فالحق ما جاءهم من عند الله ليس ما هم عليه من الشرك والكفر، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون في دعواهم أن لله شريكا. ثم لما أثبت الله عز وجل التوحيد، بل أتيناهم بالحق وهو التوحيد، نفى الإيش؟ نفى الشرك، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهذا مثل إيش؟ مثل الدعاء العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، هذا إثبات التوحيد، ونفي الشرك، وحده لا شريك له. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فهذا نفي للولد ونفي للإله، لأن اتخاذ الولد لله عز وجل هذا من الشرك بالله، هذا من الشرك بالله، وما كان معه من إله. إذن هذا برهان، صح؟ نحن في الرياضيات بما أن إذن، صح؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، يعني لو كان هذا موجود إذن النتيجة لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. لو كان مع الله عز وجل إله، إله يعني مثله سبحانه يستحق العبادة، إيش اللي بيحصل؟ دوما المتماثلان والمتساويان إيش يتنازعان، هذا معروف. إذا لذهب كل إله بما خلق، يعني استقل بما خلق، وبعدين يتحاربان ليعلو بعضهم على بعض ويقهره، فيصبح هو الإيش؟ هو الإله الحق. طيب هل هذا حصل؟ هذا ما حصل. فإذن ليس لله عز وجل من ولد وليس معه إله، لأن هذا ما حصل. وهذا الذي يسمى عند أهل الكلام دليل الإيش؟ دليل التمانع، دليل التمانع، وسيأتي. وقد ذكره ابن القيم رحمه الله، نذكر كلامه. قال: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز، فإن الإله الحق، الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا، هذا الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا، يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضر، هذا هو الإله الحق. قال: فلو كان معه سبحانه إله يعني مثله، لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه. قال: بل انقدر على قهره والتفرد بالإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد. فإما أن يقهره ويتفرد، وإما نش ينفرد، إما أن يقهره ويتفرد، وإما أن ينفرد بملكه. قال: كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم أو بممالكهم. قال: فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه، ويمتنع من حكمهم ولا يمتنعون من حكمه، فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون. ثم قال: وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره. ما رأينا إن في مثلا معركة في السماوات إن في إلهان يتنازع، كل شيء منتظم مستقر وما في منازعة، فإذا المدبر إيش؟ المدبر واحد، وإذا كان المدبر واحد فينبغي أن يكون هو الإله الحق سبحانه وتعالى. قال: كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب له غيره، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، يعني التمانع في الربوبية، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فدليل التمانع صالح في إثبات الربوبية وإثبات الآش الألوهية. قال: فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودا. ولذا كانت الآلهة المدعاة كلها إيش؟ باطلة. نعم، فهذا الذي يسمونه دليل التمانع، وسيذكره ابن كثير رحمه الله. ولذا قال سبحانه: سبحان الله عما يصفون، نزه الله تبارك وتعالى نفسه عما يصفونه بأن معه إلها آخر. ثم قال: عالم الغيب والشهادة، وفي القراءة الأخرى عالم، هذه قراءة المدنيين وصحبة، مدنيان نافع أبو جعفر وصحبة شعبة والأصحاب. طيب، عالمي تكون وصفا لله، سبحان الله عالمي. طيب، وعالم تكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو عالم. طيب، ما مناسبة ذكر العلم؟ ها هنا نقول هذا معهود في الاستدلال، فإن كثيرا ما يستدل سبحانه بالإيش؟ بالقدرة والعلم. فلما ذكر سبحانه القدرة في هذه الأشياء التي فعلها سبحانه وهو الذي فذكر العلم. هذا دوما اقتران العلم بالإيش؟ اقتران العلم بالقدرة، عالم الغيب والشهادة. نعم، فالشهادة بالنسبة لنا والغيب بالنسبة لنا كله بالنسبة لله تبارك وتعالى شهادة، الغيب عنده إيش؟ شهادة. عالم الغيب والشهادة إيش النتيجة النهائية؟ فتعالى عما يشركون. نعم، فإذن سورة المؤمنون أعظم ما فيها إثبات أعلى الإيمان، وأعلى الإيمان هو ماذا؟ هو التوحيد. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال: يقول تعالى ولقد، نعم، قال: ثم ذكر تعالى نعمته على عباده في أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وهي العقول والفهوم التي يدركون بها الأشياء ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله وأنه الفاعل المختار لما يشاء. أقول هذه إيش؟ هذه إيش أبو صلاح؟ هذه وظيفة العقل الأولى. فانظر إلى حال الناس فيما وظفوا عقولهم. وظيفة العقل الأولى هذا إدراك الأشياء والاعتبار بما في الكون على وحدانية الله عز وجل. قال ثم أخبر تعالى نعم قال وقوله قليلا ما تشكرون يعني ما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم. ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في ضرئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم. ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم، فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا جليلا ولا حقيرا إلا أعاده كما أبدأه. ولهذا قال هو الذي يحيي ويميت، يحيي الرمم ويميت الأمم. احفظ لو كنت خطيبا. نعم، يحيي الرمم ويميت الأمم. ما هي الرمم؟ الرمم العظام البالية. نعم، وله اختلاف الليل والنهار، أي ومن أمره تسخير الليل والنهار، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، يتعاقبان لا يفتران ولا يفترقان، كقوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. قال وقوله تعالى أفلا تعقلون، أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء وعز كل شيء. عز هنا بمعنى إيش؟ غلب. وعز كل شيء وخضع له كل شيء. عندك النسخة أبا معاذ؟ عندك النسخة من كثير؟ طيب، تقول وتمامه يعني شوف ابن كثير تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء وغلب كل شيء وخضع له كل شيء، كان ينبغي أن يتمم فتقول تمامه كما قال السعد، وأن ذلك موجب لكم أن تخلصوا له العبادة وحده لا شريك. هذا معناه فلا تعقلون، هذا أعظم العقل، أعظم العقل، أعظم العقل أن تصل إلى التوحيد. نعم، ثم قال مخبرا عن منكر البعث الذين أشبهوا من قبلهم بل قالوا مثل ما قال الأولون. نعم، يعنون أن الإعادة محال، إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم. قال وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله تعالى إخبارا عنهم أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فرد الله عليهم فإنما هي زجرة واحدة، زجرة فتلقي الأرض ما في بطنها على وجهها فإذا هم بالساهرة. إيش هي الساهرة؟ وجه الأرض. وقال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. جاء هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظام وفتها. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. شوف، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا اقتران القدرة بالإيش؟ بالعلم، وهو بكل خلق عليم. قال وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها، يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك، ثلاثة أشياء وصلاح بالخلق والتصرف والملك. قل أعوذ برب الناس، هذا الخلق ملك الناس، ملك الناس التصرف، فهو الذي خلق وهو الذي يتصرف. نعم. ليرشد إلى أنه الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. ولهذا قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية، ومع هذا فقد أشركوا معه في الألوهية. سبحان الله، فهم يعترفون بالربوبية، ليسوا كالملحدين الذين في آخر الزمان، بل كانوا يعترفون بالربوبية لله عز وجل، هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يدبر الأرض، يعترفون بكل هذا. نعم. لكن أشركوا في الألوهية. فقال قل لمن الأرض ومن فيها، يعني من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات، سيقولون لله، يعني فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فإذا كان كذلك أو فإذا كان ذلك قل أفلا تذكرون أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أي من هو خالق العالم العلو بما فيه من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات، وهو رب العرش العظيم الذي هو العرش يعني سقف المخلوقات كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود، شأن الله أعظم من ذلك، إن عرشه على سماواته هكذا، يعني كالقبة. والصحيح أن السماوات هي التي كالقبة والعرش فوق القبة، ولذا كان هذا الحديث ضعيف كما في الضعيفة 2639. قالوا في الحديث الآخر وهو في الصحيح 109 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. الله أكبر، السماوات كلها والأرض المخلوقات كلها بالنسبة للكرسي كأنها حلقة في فلا. طيب الكرسي بالنسبة للعرش كمان حلقة في فلا. العرش أعظم الإيش؟ المخلوقات. وما هو الكرسي أبا محمد؟ الكرسي موضع القدمين، موضع القدمين لله عز وجل. تعرف أن الملوك بيقول له عرش وله إيه؟ كرسي، كرسي يصعد عليه إلى العرش. الله تبارك وتعالى هو ملك الملوك، فعرشه أعظم المخلوقات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلا، والمخلوقات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلا. قال وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلا. ولهذا قال بعض السلف إن مسافة ما بين قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة 50,000 سنة، وارتفاعها لعل المراد ارتفاعه ولا ارتفاع السماوات، ارتفاع السماوات عن الأرض السابعة مسيرة 50,000 سنة. قال ابن عباس إنما سمي عرشا لارتفاعه. قال ابن عباس إنما سمي عرشا لارتفاعه. وعن كعب الأحبار إن السماوات والأرض في العرش كالقنديل المعلق بين السماء والأرض. وقال مجاهد ما السماوات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلا. طبعا هذا صوابه كما في الحديث يعني في الكرسي. وقال ابن أبي حاتم وهذا إسناده صحيح تحت الصحيحة 109 بإسناده عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر أحد قدره، وفي رواية: إلا الله عز وجل. نعم. وقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراء، ولهذا قالها هنا: ورب العرش العظيم، أي الكبير، وفي آخر الصورة: رب العرش الكريم. نعم، في نفس الصورة. قال أي الحسن البهي: فجمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر. قال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. هذا إسناده ضعيف. قال: وقوله سيقولون لله قل أفلا تتقون، أي إذا كنتم تعترفون بأنه رب السماوات ورب العرش العظيم، أفلا تخافون عقابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به. قال ابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا الإمام المعروف الذي له كتب في الزهد في كتابه التفكر والاعتبار، وذكر بإسناده عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث عن امرأة كانت في الجاهلية على رأس جبل، معها ابن لها يرعى غنما، فقال لها ابنها: يا أمه، من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبي؟ قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله. قال: فإني أسمع لله شأنا. ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع، يعني من يعني شوف، هذا غلام وأدرك شأن الله عز وجل وعظمته، فمن يعني من هذا الخوف ألقى نفسه من الجبل، ليس انتحارا وإنما خوفا من الله عز وجل. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدثنا هذا الحديث. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة، قال ابن كثير في إسناده عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر هذا أبو من؟ أبو علي بن المديني. علي بن المديني اسمه علي بن عبد الله بن جعفر. علي بن المديني إمام في العلل، وأبوه ضعيف في الإيش؟ ضعيف في الحديث. هذا إسناده ضعيف لأجل عبد الله بن جعفر والد الإمام علي بن المديني. قل: من بيده ملكوت كل شيء، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا والذي نفسي بيده، ملكوت كل شيء نفسي بيده، وكان إذا اجتهد في اليمين قال: لا ومقلب القلوب. فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف. شوف، الخالق الموجد المالك المتصرف. البشر قد يسمع جهازا مثلا، لكن يملكه إيش؟ غيره، ويتصرف فيه غيره، لكن سبحانه هو الخالق المالك لكل ما خلق المتصرف فيما خلق سبحانه وتعالى، وهو يجير ولا يجار عليه. قال: كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدا لا يخفر في جواره، لا يخفر يعني إيش؟ يعني لا يخالف أحد فيعتدي على من أجاره. قال: وليس لمن دونه أن يجير عليه، يعني السيد يجير لكن ما دون السيد لا يجير. نعم. قال: لئلا يفتات عليه، يعني الافتيات هو الاستبداء. فتجد مثلا السيد عنده عبيد، السيد يجير لكن عبده لا يجير، لأن هذا افتئات عليه، استبداد بالرأي دونه. ولماذا سموه افتياتا؟ يعني مثلا تجد مدير الشركة، تجد اللي تحته يقوم مطلع قرار، هذا يسمى ايش؟ افتات عليه، افتيات. الافتيات من الايش؟ من الفوت، والفوت هو السبق، لأنه سبقه بالايش؟ بالقرار. نعم. ولهذا قال: وهو يجير ولا يجار عليه، أي هو السيد العظيم الذي لا أعظم منه، الذي لا يمانع ولا يخالف، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لعظمته وكبريائه وقهره وغلبته وعزته وحكمته. قال: وقوله سيقولون لله، سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى. قل: فأنى تسحرون، كيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره؟ فأنى تسحرون، هذه مثل إيش؟ فأين تذهبون؟ أين تذهب عقولكم؟ ثم قال تعالى: بل أتيناهم بالحق، وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك، وإنهم لكاذبون في شركهم في عبادتهم مع الله غيرهم، إذ لا دليل لهم على ذلك. ولذا قال سبحانه في آخر السورة: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل، وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال، كما قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. قال: وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، ينزه تعالى نفسه أن يكون له ولد أو شريك في الملك والعباد، فقال: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق، فما كان ينتظم الوجود. طيب، والوجود منتظم، إذن ما في تعدد. الانتظام دليل الإيش؟ الوحدانية. وعدم الانتظام دليل الإيش؟ دليل التعدد. الانتظام دليل الوحدانية. قال: والمشاهد أن الوجود منتظم متسق في غاية الكمال، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ثم: لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه، فيعلو بعضهم على بعض. هذا معلوم، هذا معلوم من حال الملوك. انظر في الجاهلية مثلا، يعني الملوك المتساوون يحصل بينهم التنازع، كل واحد يريد أن يقهر الآخر. قال: والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع. لماذا سموه التمانع؟ جماعة أهل الكلام والفلسفة دول لهم مصطلحات عجيبة. الشيخ السعدي يقول: سموه دليل التمانع قال، يعني في قوله تعالى: لذهب كل إله بما خلق، لانفرد كل واحد من الإلهين بمخلوقاته واستقل بها، ولحرص على ممانعة الآخر. التمانع يعني أن كل واحد بيمنع الإيش؟ يمنع الثاني، دليل التمانع. هذا يمنح هذا وهذا يمنح هذا، هذا يغالب هذا وهذا يغالب هذا. قال: فمع التمانع لا يمكن وجود العالم، ولا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش للعقول. من أجل هذا سموه التمانع، يعني أن كل واحد يمانع الآخر. قال وهو أنه لو فرض، يعني شوف كيف ابن كثير نقل عنهم هذه الأشياء والله تبارك وتعالى ذكرها بكلمات الكل يفهمها، انظر كيف قال. قال وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا، فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كان عاجزين، والواجب لا يكون عاجزا، واجب الوجود يعني. قال ويمتنع اجتماع مراء، هكذا قال، نعم، ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد، صح؟ فإذا يمتنع اجتماع، أن هذا يريد يحرك وهذا يريد يسكن، فيمتنع اجتماع مراديهما. فإذا إن لم يحصل، هذا يريد أن يحرك وهذا يريد أن يسكن، طيب هذا ما حصل مراده وهذا ما حصل مراده، فإذا هما عاجزان لا يصلحان. طيب لو حصل معا هذا لا يمكن، لأن هذا يريد أن يحرك وهذا يريد أن يسك. قال وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد، فيكون محالا، يعني التعدد يكون محالا. فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب، يكون واجب الإيش؟ واجب الوجوب، لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا، هكذا كيف حيرونا وافترضوا أربعة احتمالات. نعم، ولهذا قال ولعل بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك، عالم الغيب والشهادة أن يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه، فتعالى عما يشركون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.